بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أحبتي الكرام، بارك الله تعالى فيكم جميعا. هذه الأمة الإسلامية المشرفة وفقها الله تعالى إلى كل خير، وصرف الله عنها كل أذى وشر، يكرمها الباري سبحانه بمواسم الخير ونفحات البركة ونسيم الثواب لما لا، وهي أمة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المناسبات التي ينبغي للمسلم أن يقتنصها وألا يفوت أجرها هذه الأيام التي نعيشها أيها الأحبة، هذه الأيام وهي أيام العشر من ذي الحجة. ولكن أريد أن أنبه إلى مسألة ربما تكون مثار بعض الأسئلة. اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم العيد ويوم النحر، وهذا اليوم لا يجوز للمسلم أن يصوم فيه، فإذا جاز أن يصوم في أي من الأيام السابقة فلا يجوز أن يصوم في هذا اليوم، لأنه ثبت في الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين. ويمكن القول بأن كلمة العشر، ويطلق هذا اللفظ على 9 أيام، ليس في ذلك بأس، إذ إن من عادة العرب إطلاق الشيء وإرادة بعضه أو كثير منه أو كله، يبقى 3 أشياء، إما أن يراد بعض الشيء، جزء من الشيء، أو أن يراد معظم الشيء، أو أن يراد كل الشيء، وذلك على حسب السياق. عندما أقول قبلت رأسك، قبلت رأسك، فليس المقصود بذلك أن تأتي بالرأس كلها لتجعلها في فيك، لا يمكن، وإنما تقبل الجبهة، تقبل جزءا يسيرا من الجبهة، فهذا لا بأس. إذن هذا إطلاق الشيء وإرادة جزئه. أمر ربنا عز وجل أمر استحباب عند الجمهور بقيام الليل، فإذا صليت بالليل جزءا يسيرا صدق أنك أقمت الليل، يعني لو أنك قمت قبل الفجر بنصف ساعة وصليت 2 ركعتين لصدق أنك أقمت الليل، إذن هذا إطلاق الشيء على جزء منه. ولو أنك أقمت نصف الليل أو ثلثي الليل لصدق أيضا أنك أقمت الليل. ولو أنك صليت من بعد العشاء إلى الفجر لصدق أنك أقمت الليل. إذن يطلق الشيء على جزئه أو على جزء منه أو على كثير منه أو على كله. ومنه حديث وائل ابن حجر، وهو حديث صحيح، أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، يضع يده اليمنى على كفي ورزغي وساعد يده اليسرى، قال يجعلها على صدري. احنا عندنا الكف الذي فيه الأصابع، والرزغ هو المفصل الذي يصل ما بين الساعد إلى العظمة ديت وما بين الكف، إذن ذا يسمى رزغ، ذا يسمى رزغ. ما بين الرزغي والمرفق، المرفق اللي هو هذا العظمة دي تسمى بالساعد. فلو أنك وضعت يدك اليمنى على جزء من الساعد لأجزأ، ولو وضعته على كثير من الساعد لأجزأ، ولو وضعته على كل الساعد لأجزأ. إذن هذا إطلاق، أن يطلق الشيء ويراد به جزءه، أو يراد به كثير منه، أو يراد به الكل. فإطلاق كلمة الأيام العشر وهي تسعة أيام ليس في ذلك إشكال، ليس في ذلك إشكال بإذن الله تبارك وتعالى. وثبت عند البخاري وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء، ولم يرجع بشيء. نتأمل هذا الحديث أيها الأحباب، نجد أن الذكر والاستغفار والصدقة وغير ذلك من أصناف الطاعات أقل في الثواب من الجهاد في سبيل الله. هذه طاعة نعم، والجهاد طاعة نعم، ولكن الجهاد أعلى من هذه الطاعات. فذروة سنام الإسلام كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد في سبيل الله. إلا أنه في هذه الأيام تكون هذه الطاعات المفضولة أعلى من هذه الطاعة الفاضلة، سبحان الله. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على بركة هذه الأيام، لأنها جعلت من المفضول فاضلة. انتبهوا لهذه الجزئية. إذن قراءة القرآن والصيام والصدقة والذكر والاستغفار وكل هذه الطاعات، الجهاد أفضل منها، لكن ناتي في هذه الأيام تصير هذه الطاعات أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا في حالة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل خرج بنفسه وماله يجاهد في سبيل الله ثم رجع وليس معه شيء من ذلك. فكون المفضول يصير فاضلا في زمن، هذا يدل على فضيلة هذا الزمن. أيضا صح عند البخاري في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر عبد الله بن عباس أن هذه الأيام المعدودة هي هذه الأيام الأول من ذي الحجة. إذن هذه أيام مباركة والطاعات المفضولة فيها فاضلة والاجتهاد فيها صحيح، ولا بد أن يتوجه الإنسان لتحصيل هذه الخيرات. إذن نحن مقبلون على موسم، بل نحن الآن في موسم، موسم كبير، موسم كبير. يعني لو أن قوما اجتمعوا وصرخوا بين الناس بأن كيلو السمك بخمسة جنيه لأتى إليهم الناس من كل حدب وصوب، هذا أكازيون السمك. كذلك نحن الآن في موسم الخيرات، فلابد للمسلم أن يقتنص هذه الفرص وألا يضيعها. ومن هذه الطاعات التي ينبغي أن تقوم بها في هذه الأيام الصيام. والصيام إذا صمت الأيام كلها لك هذا، وإن صمت وأفطرت كان ذلك خيرا. ولكن يتأكد الصيام في يوم عرفة، يتأكد الصيام في يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه أثبت أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة تالية، فهذا خير كبير لا ينبغي للإنسان أن يفوته إلا إذا كان حجا، فلا يجوز للحجيج أن يصوم في يوم عرفة. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صيام يوم عرفة. إذن الصيام هذا باب من الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، فهذا دليل على فضيلة الصيام. وقلت من قبل بأن الطاعات المفضولة تكون فاضلة في هذه الأيام، فلا بأس الإنسان أن يجتهد في صيام هذه الأيام. ولو أراد أن يصوم دون يعني التلبس بما يظن أنه بدعة، له أن يكثر من الصيام وأن يفطر في قليل من الأيام. من جملة الطاعات التي تكون في هذا الموسم، موسم الخير والبركة، ذكر الله تبارك وتعالى. فقول ربنا عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله. فينبغي الإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الذكر قراءة القرآن. يبقى لا بأس أن يجتهد الناس في قراءة القرآن، ومن اجتهد أن يختم القرآن في هذه الأيام كان ذلك خيرا وبركة. وإياك أن تكون من هؤلاء الغافلين الذين لا يقرؤون القرآن، وإذا قرأوا القرآن كأن بين قلوبهم وبين القرآن حجابا مستورا. وكان الصحابة الكرام يحبون الذكر في هذه الأيام، فإذا ما كان يوم عرفة وصح نهار هذا اليوم من بعد صلاة الفجر، كان الهدي وكانت السنة الاجتهاد في التكبير من صحيح يوم عرفة، أي من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد صلاة العصر، آخر أيام التشريق يوم 13 ذي الحجة. يبقى نصلي العصر وهناك تكبير بعد صلاة العصر ثم ينتهي التكبير. يبقى عندنا من يوم عرفة، يوم عرفة يوم 9، 10، 11، 12، ثم اليوم 5 إلى صلاة العصر، يعني 4 أيام، واليوم 5 نذكر الله تعالى ونكبره إلى عصر هذا اليوم. وهناك صيغ للتكبير ثابتة عن الصحابة، وهذه الصيغ بفضل الله عز وجل التزم الناس بها ويلتزمون. أما مسألة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة إلى آخره، هزم الأحزاب وحده إلى آخره، هذه الصيغة اطلعت عليها في كتاب الأم للإمام الشافعي. فلعل الإمام الشافعي عليه رحمة الله مال إليها لسبب، ولكن الصحيح الثابت عن الصحابة الكرام صيغ موجودة ومعلومة، وأشهر هاتين الصيغتين صيغة الشفعي وصيغة التثليث. الشفع: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والتثليث زيها بالضبط، بس بدل ما نقول الله أكبر الله أكبر نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذن هاتان الصيغتان كلتاهما ثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من جملة الخيرات في هذه الأيام في موسم ذي الحجة الصلاة وقراءة القرآن. والمقصود بالصلاة هنا ليست الصلاة الراتبة، ولكن الصلاة غير الراتبة، الصلاة غير الراتبة. صلاة الضحى عندنا قيام الليل، فهذا من جملة الصلوات التي ينبغي أن نجتهد في تحصيلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا فاته القيام صلاه بالنهار، صلاه بالنهار، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنحن لا نصلي لا القيام ولا نصلي كفأه بالنهار، فتركنا نفل الليل ونفل النهار، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا. وقراءة القرآن كما قلت هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، لا يتصور لمحب أن يغفل عن حبيبه الذي يحبه. فإذا كان ربنا عز وجل معبودنا الذي نحبه ونصرف إليه الطاعات، فكيف نغفل عن ذكره، وكيف نغفل عن كلامه؟ وكلامه هذا بين أيدينا، هذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا، لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من وجود المصاحف. ولكن هذه المصاحف أحيانا لتركها بالأيام والشهور يعلوها التراب، تشتكي إلى الله تعالى الهجران. فينبغي أن نجتهد في قراءة القرآن، وأن نأخذ من هذه الأيام فرصة طيبة أن نجدد العهد مع كتاب الله عز وجل، أن نقرأ القرآن بصوت حسن وقراءة جيدة وتدبر ووعي، وأن نسأل نفسنا ما الذي خرجنا منه عند قراءة القرآن، لأنه ينبغي أن يكون قراءة القرآن للعمل، لا أن تكون القراءة لمجرد هز الألفاظ. أيضا من هذه الطاعات والقرب التي ينبغي أن يجتهد فيها المسلم الصدقة. الصدقة هذا باب واسع، ورب درهم يسبق ألف درهم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه أن يجتهد في الصدقة حتى ولو كانت هذه الصدقة يسيرة. يعني هناك بعض الناس لا يطيقون أن يخرجوا ولو جنيها، يعني لا يستطيع أن يخرج من جيبه جنيها يتصدق به أو أن يعطيه لفقير أو محتاج أو مسكين. حاول أن تتدرب على الصدقة، لأن الأمور الفاضلة إذا لم يعتدها الإنسان فيمكن أن يتعودها بالتدرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فينبغي الإنسان أن يجتهد أن تكون له أوراد في الصدقة كما تكون له أوراد في الأذكار وقراءة القرآن، ليس في ذلك بأس. ممكن أن يكون لك أيضا ورد في الصدقة، ويكون ذلك الورد لا يعلمه أحد إلا ربك. ولنا أن نتذكر الحديث المتفق عليه في جزاء الذين يتصدقون بالصدقة الخفية، والحديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وهذا يدل على أن الصدقة لا أيضا يستحب أن يخرجها الإنسان بيده اليمنى، لأن الشمال تعالج المستغذرات والمستخبثات، أما الأمور الطيبة فإنما تكون باليمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ترجله وطهوره وتناوله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. أيضا من جملة ما ينبغي أن يحرص عليه في هذا الموسم مسألة الأضحية. أو الضحية، الاثنين كلاهما سواء. والمقصود بالأضحية أي ما يذبح من جنس النعم. النعم ده اسم جنس يطلق على ثلاث أصناف: الإبل والبقر والشاء. ولذلك هذه الأصناف هي الأصناف المذكورة في سورة الأنعام. وهناك أنواع من جملة ما يذبح يندرج تحت هذه المذكورات، مثل الجاموس فإنه يندرج تحت اسم البقر. وهذه الأضحية تذبح في أول وقتها بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، ده بخلاف زكاة الفطر. زكاة الفطر بتنتهي عند بداية صلاة العيد، يعني أول ما الخطيب يبدأ الصلاة انتهت زكاة الفطر. أما في الأضحية، فإن البداية بها تكون بعد صلاة العيد. قال ربنا عز وجل: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وهنا معلومة جيدة سبحان الله، أن النعم الذائع في هذه الأوقات كان الإبل. ده النعم اللي كان سائد أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كان كثيرا منه الإبل. والإبل عندما تذبح تذبح من نحرها. والنحر، حتى أقرب الأمر للإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، هي النقرة التي تصل ما بين العنق والصدر. النقرة دي اسمها النحر، ما بين العنق والصدر. فالإبل تكون مصفوفة صواف، الإبل صواف أي مصفوفة، تقف على أقدامها صواف. فيأتي الناحر فيضرب كل ناقة أو يضرب كل جمل في نحره، أي في هذا المكان. الجمل واقف رافع رأسه كده، يقوم بس مديله خبطة كده في رقبته. هذا ونحر الجمال، ثم سمي كل ذبح النحر. يبقى الأصل أن النحر يطلق على ذبح الجمال، ثم بعد ذلك صار كل ذبح النحر، وهذا ما يسمى بتعميم الدلالة. يعني الأول كانت هناك الدلالة مخصوصة ثم اتسعت، مثل ماذا؟ مثل كلمة الورد. الورد كما يقول علماء اللغة في الأصل كان يطلق هذا اللفظ على إتيان الماء فقط. قال الشاعر: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. إذن الورد هو إتيان الماء. إذن يأتون بالإبل والشاء والبقر ويسوقون هذه الحيوانات إلى العيون والآبار لتشرب، سمي ذلك ورد. ثم سمي كل إتيان وردا. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. فسمى ربنا عز وجل المرور على النار بالورد. وهذا الذي وأشكل على عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألت، لأنها فهمت أن الإيراد معنى إتيان الشيء، فكيف نأتي جهنم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك إتيانا مخصوصا بمعنى العرض، لأن هذا الصراط مضروب بين ظهراني جهنم، إذن كل الناس يمرون على جهنم، فسمي ذلك وردا. فكذلك بالنسبة لقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. فالنحر في الأصل هو ذبح الإبل، ثم حصل نوع من تعميم الدلالة فصار كل ذبح نحرا. وينتهي هذا النحر بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. احنا قلنا التكبير بينتهي بعد صلاة العصر، لا احنا عندنا في الذبح بقى وقت العصر لغاية المغرب ممكن ان يكون فيه الذبح. يبقى من لم يدرك يوم 10 عنده يوم 11، من لم يدرك يوم 11 عنده يوم 12، من لم يدرك يوم 12 عنده يوم 13. اذا عندنا 4 ايام فيها ذبح، يوم 10 و11 و12 و13، 4 ايام فيها ذبح. يبتدئ الذبح بماذا؟ امتى وقت الذبح؟ بيبتدئ من بعد صلاة عيد الأضحى، ده بداية الذبح، وينتهي ماذا؟ بغروب شمس اليوم 13 من الحجة، وهو آخر أيام التشريق. هل يجوز أن يذبح قبل ذلك؟ أن يذبح مثلا في يوم التروية يوم 8 ذي الحجة؟ لا يصح. وبالمناسبة سمي هذا اليوم بيوم التروية ليه؟ دايما نقول يوم التروية يوم التروية، يعني بعض الناس بدل ما يقول يوم 8 ذي الحجة يقول يوم التروية. ما العلاقة بين 8 ذي الحجة والتروية؟ العلاقة أن أهل مكة كانت بلادهم شحيحة الماء، بلادهم شحيحة الماء، فكانوا يأتون بالماء ويخزنونه وينقلونه إلى منى، يعني بيشتالوا المية من مكة يودوها المنى، لأن معظم مناسك الحج بيكون في منى، معظم مناسك الحج بتكون في منى، فبالتالي هم بيشتالوا المية لمنى، ولذلك يوم التروية الناس بتبيت فين؟ في منى. وهذه سنة، وبعض أهل العلم جعلها واجبة، اللي هو المبيت في منى يوم التروية، لأن الناس يعني كانوا يأتون بالماء من مكة إلى منى، فيفضل معاهم المية في منى، لأنه هو بعد عرفة هيرجعوا منى، فلما هيرجعوا منى هيباتوا فيها عدة أيام عشان رمي الجمار في اليوم الأول والثاني والثالث. إذا سينطلق رمي الجمار منين؟ من منى. إذا لابد منى يكون فيها مية، فلابد من إرواء الحجيج، فكانوا ينقلون الماء من مكة إلى منى في اليوم الثامن حتى يتم إرواء الحجيج، فسمي هذا اليوم بيوم التروية. إذا عندنا يوم التروية دي بقى بداية بقى المناسك، بقى يوم التروية يوم 8، عندنا يوم عرفة يوم 9، وبعدين عندنا لغير الحجيج في اليوم العاشر اللي هو يوم العيد، يوم العيد. قال ربنا عز وجل في هذه الأيام التي هي أيام التشريق: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الأنعام المذكورة من جنس الإبل والبقر والغنم. وهناك بعض الآداب والأحكام التي ينبغي أن تراعى في مسألة الضحية أو الأضحية، هناك بعض آداب. هل يجوز أن يذبح الفرس؟ لا يجوز، لأن الفرس ليس من جنس الأنعام، لا يجوز ذبح الخيل لأنها ليست من جنس الأنعام. وهناك شروط في الضحية، الذي يريد أن يضحي هناك شروط في هذه الضحية. لابد أن تكون خالية من العيوب الظاهرة، لابد أن تكون خالية من العيوب الظاهرة، والعيوب الظاهرة هي العيوب الخلقية. دي مسألة مهمة، عيوب خلقية. يعني افترضنا واحد جايب الضحية وبينزلها من العربية عشان تذبحها، وقعت على رجلها ورجلها اتكسرت، لا ده ليس بعيب، لأن هذا العيب عيب طارئ مش عيب خلقي. عيب خلقي زي ايه؟ زي العرج البين. يبقى البهيمة عرجاء، وهذا العرج هو عرج خلقي ليس عرجا طارئا. وزي مثلا العور البين، تكون البهيمة عوراء أو عمياء، وهذا ليس عورا طارئا ولا عما طارئا، افترضنا احنا بننزلها العربية عشان تذبح مثلا، واحد بيشد جات عصاية في عين البهيمة، صفت عين البهيمة، ايضا لا بأس في ذلك، لان هذا طارئ ليس بخلقي. كذلك بعض البهائم تصاب بأمراض، وهذه الأمراض تجعلها هزيلة، وربما تمنعها من الحركة، أو تجعل حركتها حركة بطيئة. ما ينفعش، لأن هذه البهيمة عندما تذبح نحن نذبحها لله. قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلا نريد أن نخرج سيئة أموالنا، ولكن نريد أن نخرج أفضل أموالنا لله عز وجل. فلا يصح أن تكون هذه البهيمة فيها مرض عضال، أو فيها آفة خلقية واضحة بينة، فهذا كله مما لا ينبغي أن نحببه في الضحية. أيضا الأضحية سنة تتأكد، لا سيما على القادر، بل إن بعض أهل العلم أوجبوا الأضحية على القادر، أما غير القادر فيسقط عنه ذلك الأمر. غير القادر سقط عنه ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر خبر إسناده صحيح عند الإمام أحمد وعند أبي داود، دعا بكبش ثم قال بسم الله والله أكبر وذبحه، وقال: هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. يبقى كل من لم يضح لفقر أو حاجة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سقط عنه ذلك الأمر ببركة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقولون الأوفق، أصحاب بقى الرأي وأصحاب يعني وزن الأمور بالعقل، يقول لك لو كل الناس ذبحت ممكن الفقير يجمع مثلا 60-70-80 كيلو لحم. فالفقير لما يجمع له 60-70-80 كيلو لحمة هو محتاج إيه؟ محتاج 3-4 كيلو، والباقي بيبيعه، وبالتالي يظهر في هذا الموسم بيع اللحوم. يعني اللحمة تبقى واقفة على المضحي مثلا الكيلو مثلا ب120 جنيه، تجد الفقير بيبيع اللحمة بعد كده ب60 جنيه أو ب70 جنيه. وهناك أماكن في بعض المدن، هذه الأماكن مخصصة لشراء لحوم الأضاحي من الفقراء الذين يأخذونها. هي نفس الفكرة بتاعت إيه؟ زكاة الفطر بالضبط، نفس الفكرة. بدل ما نعطي للناس زكاة الفطر من جنس الطعام، ثم بعد ذلك يتجدس عندهم هذا الطعام فيبيعون هذا الطعام بسعر أقل، فبالتالي الأفضل نعطيهم ماذا؟ نعطيهم المال. كذلك بدل ما نعطي نذبح ونعطي لحمة، لا، نعطي الناس مال، وبالتالي يكون هذا أفضل للفقير. هذا كلام غير صحيح لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة الكرام، ولا عمن بعدهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الحديث. فلا ينبغي أن نحيد عن سنته أو عن سنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولم يكن ذلك في عهد التابعين ولا تابعيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذي بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهناك لفظ أنه أتى بالرابع: ثم الذين يلونهم. وعلى كل، هذا القرن هو قرن تابع التابعين، اللي هو القرن الثالث والرابع، تابع التابعين وتابعيهم من أئمة الأعلام وتلاميذهم الأكابر. فلم يثبت عن أحد منهم أن أجاز استبدال اللحم بالمال، لم يثبت ذلك مطلقا. ثانيا، أننا لو قلنا ذلك بجواز إخراج المال بدل من اللحم، سنسقط شعيرة من شعير الإسلام وهي الذبح. فربنا قال: فصلي ربك وانحر. وانحر، فصلي، نصلي العيد، وانحر، إذن يبدأ الذبح بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. فإذا قلنا بذلك فإن شعيرة من شعائر الإسلام ستسقط. الأمر الثالث، إذا فاضلنا بين النحر والصدقة، فمع أن النحر من جملة الصدقة لكن أفضل من الصدقة العينية لما سلف وذكرت أن هذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقصود الشريعة. أيضا من جملة الآداب والفقه الذي ينبغي أن يراعيه المسلم أنه إذا دخلت هذه الأيام وأراد أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من أظفاره أبدا حتى يضحي. فإذا كان متزوجا فكذلك تفعل زوجته، وإذا كان له أولاد كذلك يفعل أولاده حتى يضحي. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند مسلم والإمام أحمد أنه قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. طيب، لو أراد أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره لحاجة فلا بأس في ذلك، ولكن عليه أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه. أيضا لابد من عقد النية، الإنسان المضحي لابد أن يعقد نيته على شراء الأضحية، والنية لا يشترط فيها اللفظ، لا يقول نويت شراء أضحية أذبحها مثلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر، لأن النية عمل قلبي وأعمال القلوب لا يتلفظ بها، النية محلها القلب. فإذا اشترى شيئا ليضحي به لا يجوز أن يستعمله إلا عند الحاجة أو الضرورة. افترضنا واشترى جمل، هذا الجمل يعلفه ويقوم على شأنه ولكن لا يركبه ولا يستفيد منه إلا إذا احتاج حاجة ضرورية. يعني افترضنا أنه أراد أن ينتقل من مكان لمكان ولم يجد دبة تنقله إلا الدبة التي أراد أن يضحي بها، إذن هذه مسألة متعلقة بالحاجة فلا بأس. فبالتالي لا يستفاد بصورة من أنواع الفوائد من الأنعام التي يراد نحرها إلا عند الحاجة أو الضرورة. يجوز اشتراك العدد بما لا يزيد عن السبعة في الإبل والبقر، أما في جنس الشاه فلا يجوز إلا الواحد، يعني الذي يريد أن يضحي بخروف أو بغنم أو بماعز أو ما إلى ذلك إذن يضحي بواحد فقط. لكن بالنسبة للبقر وبالنسبة للإبل يجوز للجماعة أن يشتركوا في الأضحية، يجوز الاثنين يشتركوا، ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، ليس في ذلك بأس. وإذا ضحى فإن هذه الأضحية تجزئ عنه وعن زوجه وعن أولاده، إلا إذا كان أحد أولاده له ذمة مالية مستقلة فله أن يضحي عن نفسه وأن يخرج من ذلك. فإذا ضحى قسم هذه الأضحية ثلاث أقسام: يأكل ويطعم ويدخر، يأكل ويطعم ويدخر، كما صح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهاهم عن الادخار في عام أمرهم في العام التالي فقال: كلوا وأطعموا وادخروا. ولكن يكره الادخار عند وجود المجاعة، يعني إذا وجدت مجاعة ووقع على الناس فقر شديد فالأولى توزيع اللحم دون ادخارهم. المضحي أيضا ينتفع بكل ما في الأضحية من الجلد والشعر واللحم وغير ذلك، ولذلك في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يعطي الجازر شيئا منها. يعني بعض الناس يدي الجلد للجازر، لا، احنا ممكن نديله مال أو ممكن من باب الهدية أن نعطي له شيئا إذا كان محتاجا، لكن نديله مال، لكن احنا نعطيه الجلد أو نعطيه شيئا من الأضحية فهذا الأمر مما عمت به البلوى، نعطيه مالا ولكن لا نعطيه شيئا من هذه الأضحية، لأن الأضحية لها قسمة معلومة. أما إذا كان الجزير محتاجا فإنه يدخل من جملة المحتاجين فنعطيه بهذه النية، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا يجوز في مسألة الأضحية أن نجعل الأضحية لمن مات، يعني لو أن رجلا مات والده أو ماتت أمه فيجوز أن يجعل لها أضحية، ويكون ذلك من باب الصدقة التي تنفع الميت قياسا على قراءة القرآن وغيرها من أنواع القرب، وهذا قول ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم. بذلك نكون قد تكلمنا في بعض الأمور الكلية المجملة فيما يتعلق بهذه الأيام الطيبة المباركة. هناك بعض الأسئلة، وسامحوني أننا يعني تكلمت في هذا الموضوع كاسرا الكلام في مسألة التربية والمشاكل الأسرية، ولأن هذه مناسبة، وإن شاء الله بعد العيد وبعد أن يأكل الناس اللحم ويعني يتبسطون وينبسطون بإذن الله يكون لنا الموعد، بل سيكون لنا عدة مواعيد إن شاء الله. موعد سيكون للقاء الدرس، وهيكون هناك موعد إن شاء الله آخر للأسئلة بإذن الله تعالى. هناك بعض الأسئلة السريعة نجيب عن بعضها حتى لا أطيل على حضراتكم. ابنتي عندها 14 سنة، كلما كلمتها عن الحجاب تقول عندما أقتنع هل أجبرها؟ هي دي المشكلة، يعني هذا السؤال ليس في موضوع الدرس، ولكن لا بأس أن أجاب إجابة يعني يسيرة. إذا تعود الأولاد منذ الصغر على الحجاب كان من اليسر أن يلبسوا الحجاب، يعني الأولاد ممكن يلبسوا بلوزات وبنطلونات ومش عارف إيه الكلام ده، ويلبسوا برضك مع الحجاب، وبعدين بعد كده نخلي الجلباب أو العباية أكتر من لبس البلوزات والجيبات والمش عارف إيه، وبعدين بعد كده نمنع المسألة دي خالص بحيث يكون اللبس الأساسي هو العبايات. يبقى البنت عندها مثلا 10 سنوات ولبسها كله هو العبايات، فلما تيجي عندها 13 سنة 14 سنة نقول لها بدل ما تلبس أشار البس الخمار، هتبقى الأمر سهل. وإذا طلبت بعد ذلك حتى ولو بالنقاب سيكون الأمر سهلا لأنها اعتادت ذلك. إذا تقصير الأبوين لا سيما الأم، لأن الأم هي اللي عليها الـ يعني الـ الأصل الكبير في توجيه الأولاد لا سيما البنات. إذا هذا تقصير من البيت في توجيه البنات نحو اللباس وتعويدهم على الحجاب منذ الصغر. نسأل الله تعالى أن يبارك في أولاد المسلمين. الدعاء بأن يرد الله لها ولدها من السفر، أسأل الله تعالى أن يرد كل غائب، أن يرده ردا حميدا رشيدا لا آفة فيه ولا فساد، اللهم آمين. نحن في زمن لا يسأل الأخ فيه عن أخيه، إلى الله تعالى المشتكى، يعني هيا بنا نتعاون في إقامة دين الله عز وجل، وأن نتواصل وأن نتواصى لعل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا وأن يوفقنا إلى الخير. معي مبلغ من المال لا أملك غيره، هل أذهب للعمرة أم أتصدق على الفقراء؟ يوم أفضل لا اذهب للعمرة، لأن هناك قول بعض أهل العلم بأن العمرة واجبة، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فعطف العمرة على الحج في هذا السياق يدل على وجوب العمرة. وبالتالي الصدقة كثير منها مستحب بخلاف الزكاة، فإذا يعني كان الخيار بين العمرة وبين الصدقة المستحبة يقدم أو تقدم العمرة على الصدقة المستحبة، والله تعالى أعلى وأعلم. صك الأضحية علما بأن ظروفي لا تسمح بإجراءات الذبح والتوزيع وخلافه. فده من أفضل الأشياء إن أنت توكل غيرك في مسألة الذبح. إحنا عندنا مثلا في مؤسسة الإصلاح بنعمل صك الجاموسي ب4000 والبقر ب4300، ويقوم الشباب في المؤسسة بفضل الله عز وجل بالذبح والتوزيع والتشفية والتعبئة والتكييس ووضع اللحم في المثلجات إلى أن يأتي الناس. فمن أراد أن يهدي الذبح يشهد الذبح، ومن لم يستطع إحنا بنعمل دي مساعدة لأهل الخير إن إحنا بنذبح ونعطي لهم اللحم كاملا. من أراد أن يترك شيئا لفقراء المسلمين له ذلك. فلا بأس من التعامل في مسألة الأضحية بنظام الصك، وهذا من باب التيسير، والله تعالى أعلى وأعلم. بعض الدعاة يقولون بأن نهار ذي الحجة أفضل، هل هناك دليل على ذلك؟ لا إله إلا الله، ليس هناك دليل على ذلك الأمر، بل إن اليوم يشمل النهار والليل، يشمل النهار والليل، وليل ذي الحجة ربما يكون أفضل لأن فيه النزول الإلهي. فإذا كانت هذه الأيام أيام فضل والمفضول فيها صار فاضلة، إذن الليل يكون أفضل من غيره من الليالي، لا سيما في أوقات التنزل الإلهي. الصيام واجب أم مستحب؟ بالنسبة ليوم عرفة هو مستحب، وهناك من أوجبه لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام ذلك اليوم. فإذا عرفنا أن صيام ذلك اليوم فيه كفارة سنتين، سنة سابقة وسنة تالية، كيف الإنسان أن يترك هذا الخير؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا. أخي مسجون ورأيت أني كنت معاه وقال أنا علي دين. ربما يكون هذا من باب الحقيقة، يعني هذه رؤية حقيقة، فإذا كان عليه دين فسارع أخي في إنجاز دين أخيك، لعل الله تعالى أن يقضي عنك همك وأن يذهب غمك وأن يكشف كربك. هل الشيعة أعداء لنا؟ بمعنى لو حدث حرب بيننا وبينهم هل ننسحب أم نقاتلهم؟ سبحان الله، الشيعة الرافضة الاثنى عشرية قتالهم هذا مقدم على قتال غيرهم، لأن هؤلاء الناس يطعنون في القرآن، يطعنون في الأنبياء، يطعنون في شريعة الإسلام، فنسأل الله تعالى هدايتهم. أما العوام منهم فإننا نرحمهم ولا نكفرهم، ونبذل لهم النصيحة وندعو لهم بالهداية. أما من عرف ضلالهم ووقف على كفرهم واستمر على ما هو عليه فهذا ليس من ملتنا ولا من ديننا، نسأل الله تعالى حسن الختام. حكم من ذبح قبل صلاة العيد نساهية؟ من ذبح قبل صلاة العيد سهية فهذه صدقة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبس الرجال اللون الأحمر هذا لا يجوز، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لابسا ريطة مدرجة بالأصفر. فوجد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة، قال فانقلبت إلى أهلي فوجدتهم على تنور لهم، فدفعت لهم هذه الريطة وقلت سجروا بها تنوركم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صنعت بريطتك؟ قال دفعتها لأهلي فسجروا، أي ولعوا فيها الفرن يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تعطيها أحدا من أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. فلا يجوز للرجال أن يلبسوا الملابس الحمراء الخالصة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، ما يقولش لا تدي فانيلا داخلية فمش حد يشوفها، لا، لا ظاهرة ولا باطنة. أما الذين ذهبوا إلى جواز ذلك واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه جبة حمراء، ففي بعض ألفاظ هذا الخبر أنها كانت مخططة، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن القيم. فاللون الأحمر إذا يعني إذا خلط بغيره بحيث لم يصر خالصة لا بأس في لبسه، والله تعالى أعلى وأعلم. الحب حلال أم حرام؟ طبعا حلال وألف حلال، حب الله ورسوله سبحان الله. يعني فحب الله ورسوله، حب الله ورسوله وحب أهل الصلاح وأهل الإيمان هذا واجب، هذا واجب، هذا واجب، والنصوص على ذلك كثيرة جدا جدا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأما الحب اللي هي العلاقة بين الرجال والنساء من غير إذن شرعي، ما فيش هناك لا عقد ولا في أي شيء، ولكنها علاقات عن طريق النت والهاتف، وتبتدي أحيانا بأمر قد يكون نصيحة ثم تنتهي بأمور من الطوام، فهذا لا يجوز. وهذا يحدث لا أقول بين غير ملتزمين، لا والله بعض الملتزمين يقعون في هذه النكسات وفي هذه الطمات، تبتدي بالتذكير، أذكرها بأذكار الصباح وتذكرني بأذكار المساء، ثم تذكر قيام الليل وتذكر الصيام، ثم بعد ذلك جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وبارك الله فيك، والأمور تبدأ تسير إلى أن يحدث في الأمر ما لا يجوز. زوجي عصبي وبيزعل على أي حاجة مش عارف أتعامل معه. إذا كان العهد قريبا، دي مسألة مهمة جدا، أي امرأة لابد أن تفهم ما مداخل الزوج، إيه الحاجة اللي بتبسطه والحاجة اللي بتزعله. أي امرأة إذا أرادت أن تستقيم حياتها لابد أن تعرف ما هي الأشياء التي تسعد زوجها والأشياء التي تكدر صفو زوجها. فإذا أتت بالمحبوبات وتركت المكدرات طابت حياتها. فنعم ممكن يكون زوج عصبي، فكوني أنت الحليمة وكوني أنت الرفيقة، لعل الله تعالى أن يهديه بك. يعني من الأشياء العجيبة أن امرأة كانت مضرب المثل في الجمال والأدب والدين، فتزوجها رجل منحرف المزاج شرس الأخلاق دميم المنظر. الناس تعجبوا، ازاي انت ست الحسن والجمال، انت اخلاق الدنيا كلها فيكي، تتجوزي الراجل الهلفوت ده اللي هو سيء الخلق والخلق. ما قالتلهمش بقى نصيبي حظ المنيل، لم تقل ذلك، وانما قالت لعله اتى بامر خير فاراد الله تعالى ان يكافئه فجازه به، ولعلي اسأت فأراد الله تعالى أن يعاقبني فعاقبني به. هذا فهم جيد. ولو أن النساء تعاملوا مع أمور الحياة بهذا الفقه وبهذه الدربة الحسنة وحسن التخلص لهدأت كثير من المشاكل. حكم الإقامة في أوروبا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة، ضرورة أو حاجة، بعثة علمية، مرض، ونريد العلاج إلى غير ذلك. لكن نذهب إلى أوروبا من أجل العمل فهذه عرضة للفتن والعياذ بالله، إلا إذا كانت هناك نوايا كالدعوة إلى الله عز وجل أو غير ذلك. إذا الإقامة بين ظهراني الكفار لا تجوز إلا عند الحاجة أو الضرورة. سماع الأغاني ده حلال، سماع الأغاني حلال، ولكن بثلاث شروط، عشان ما تقولوش إن أنتوا ناس متشددين وناس متعصبين وما إلى ذلك. الأغاني حلال ولكن بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون كلام الغناء من جنس ما أذن الله تعالى به، ده أول شرط، يكون الكلام بتاع الغناء من جنس ما أذن الله تعالى به. يعني مثلا لما واحد يقول قدر أحمق الخطى، هذا لا يجوز، لأن القدر هو فعل الله عز وجل، فكيف يفعل الله تعالى شيئا هو فيه الحمق؟ هذا كفر بالله والعياذ بالله. إذن هذا الكلام لا يجوز. أو أن يتكلم الناس في الحب والعشق والسهاد والسهر والألم والقلب المشتت واللي واللي الكلام الفاضي ده كله، هذا الكلام يفسد القلوب ويفسدها ولا يصلحها، ولم يأذن ربنا عز وجل به. الأمر الثاني ألا يغني الرجال للنساء ولا النساء للرجال، خلاص غناء كلام شرع مظبوط، يبقى الرجال مع بعض ونساء مع بعض. لكن إذا كانت هناك جارية حديثة السن بنت صغيرة فلا بأس في ذلك أن تغني في وسط الرجال لأنها صغيرة، وثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا استمعت النساء لغناء الرجال عارضا دون قصدا، دون قصد عارضا دون قصد، كالحداء، الحداء اللي هم الذين يقودون الإبل. من الحاجات العجيبة إن الجمال يمكن أن يصيبها نوع من التعب والإرهاق، يعني لما الجمل يمشي كتير وعطشان والدنيا حر ممكن الجمل برضك يهبط شوي. العجيب إن الجمل إذا استمع إلى الأصوات الحسنة الجمل بينشط، ولذلك في هناك ناس اسمهم حداة الإبل، حداة الإبل يعني اللي بيغنوا الإبل أصواتهم حسنة بإيقاعات معينة، فالجمل بيتنشط فيمشي. طب افترضنا أن هناك بعض النساء يجلسن فوق الجمال، إذا نحن ما بنغنيش للنساء، نحن بنغني لمين؟ للجمل. فإذا استمعت هي للغناء إذا هذا سماع عرضي. ولذلك في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، يعني الجمل من يعني من حلاوة الصوت الجمل بدأ يمشي بسرعة معينة ويتهز بسرعة معينة هيوقع الناس اللي فوق. فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يصحب الغناء بآلة من آلات الموسيقى إلا الدف للنساء. دي ثلاث شروط، لو سوفينا هذه الشروط فالغناء حلال حلال حلال. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. هل يجوز الجمع بين صيام عشر ذي الحجة وقضاء الأيام التي علي؟ لو فعلت ذلك لا بأس، يجوز ذلك الله تعالى أعلى وأعلم. وإذا فرقت كان ذلك أفضل وأحسن، لأن القضاء من جنس الواجب، فهل يجتمع الواجب مع المسنون؟ الأولى ألا يجتمع. فلو فعلت جاز، ولكن أفضل والأوفق والأحسن أن تفرقي بين النية، والله تعالى أعلى وأعلم. زوجي يأخذ راتبه من البنك فما حكم ذلك؟ والله كنت أقول بعدم الجواز سابقا، أما الآن فهذه المسألة أنا متوقف فيها. لو صيام بيخليني متعبة ومقصرة في باقي العبادات نصف النهار من بعد العصر عشان الضغط بيكون مرتفع، هل علي من ذنب؟ ما ينفعش إنسان يصوم ويبقى طول الصيام نايم على السرير، لا عارف يقرأ قرآن ولا يقرأ كتاب ولا يروح شغل، ولو كانت ست ما تش عارفة لا تنفض بيت ولا تجهز طعام ولا تعمل مصلحة، نايمة لأن الضغط مرتفع ونايمة بقى على ظهرها على السرير مش قادر. طب ليه؟ الله تبارك وتعالى أرحم عباده من هؤلاء، فالإنسان يأتي بالطاعة التي يقدر عليها. فإذا كانت هناك نية على الصوم والإنسان لم يستطع أن يصوم فإن الله تعالى يعطي الأجر لك أو لك على حسب السائل، يعني بيخليني يبقى لك، يعطي الأجر لك كأنك صمت تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادية إلا شركوكم في الأجر. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر. هل يوجد عذاب بالبرد في جهنم؟ لا يستبعد ذلك. أدعو لنا يا شيخ نتعرض لهجمة شرسة في إدلب من النصيرية والروس، نسأل الله تعالى أن ينصركم وأن يحفظكم وأن يبقيكم وأن يبارك في نسائكم وأطفالكم وأولادكم وشيوخكم وشبابكم، اللهم أمين يا رب. من قام للثالثة ثم تذكر قبل أن يستتم، قبل أن يستقم ورجع هل عليه سجود السهو؟ عليه ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. امرأة تسأل أنها سافرة هل يجوز أن تصوم وهي ليست في بيتها؟ هي سافرة هي آثمة، ولكن إن صامت جاز صيامها، وهذا من باب انفكاك الجهة. إذن هي آثمة لوقوعها في مخالفة الشريعة وعدم التزامها بثياب الشريعة، ولكنها مطيعة لأنها صامت. هل يجوز الحلاق أو قص الأظافر إذا كنت ناوي أضحي؟ تكلمت أن هذا لا يجوز، أما إذا اضطررت إليه فاستغفر ربك عز وجل وافعل. هل يجوز الضحية عن الميت؟ لا بأس في ذلك، وهذا من باب الصدقة التي يصدق بها عن الميت. لو لم أبد في مزدلفة علي دم، هذا هو الأولى والله تعالى أعلى وأعلم. أنا عملت أظافري اليوم ولم أكن أعرف ماذا أفعل، لا شيء عليك أو لا شيء عليك على حسب السائل. هل هناك بأس أن أحج مفردا؟ ليس هناك بأس، بل هذا بعض أهل العلم من رجحه على غيره. تقسيم الضحية هل عليه دليل؟ أي عليه دليل، الحديث الصحيحين كلوا وأطعموا وادخروا، هذا حديث صحيح، كلوا وأطعموا وادخروا، هذا نص. هذا يجوز التكبير في المسجد في هذه الأيام بصوت عالي؟ التكبير في المسجد وفي الشارع وفي الطرقات وفي العمل وفي كل مكان، أما تخصيص التكبير في المسجد دبر الصلاة فقط فأخشى أن يكون هذا مخالفا للهدي. هل موعد ذبح الأضحية محدد بيوم معين أم كل أيام العيد مسموح؟ أنا قلت أن الأضحية ديت بتبقى من بعد صلاة العيد مباشرة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق. إذا كان مرتب الزوج من البنك ولا خيار له ماذا أفعل؟ كلي واشربي وليس عليك من حرج. هل سيتم عودة دروس رمضان الأطفال كما كانت؟ أرجو ذلك والله تعالى المستعان. هل يجوز جمع نيتين، نية الأضحية مع العقيقة لطفل مولود؟ لا بأس، لأن العقيقة سنة والأضحية سنة، فلا بأس من اجتماع السنتين والله تعالى أعلى وأعلم. لم أرى أهلي منذ 5 سنوات، نسأل الله تعالى أن يجمع بينكم في خير وعلى خير، وأن يكون الأمر بخير حال إن شاء الله. هل يجوز أن تركب المرأة التوك توك بدون محرم بقضاء حواجز السوق وما شابه ذلك؟ هذا للضرورة والله تعالى أعلى وأعلم، لأن الغالب على هذا المركوب أن فيه الفساد العريض، فإذا كانت هناك ضرورة فلا بأس، ولو معك محرم لكان ذلك هو الأصح. زوج يعمل وليس له في رزقه بركة، أسأل الله تعالى أن يبارك له في رزقه، عليه أن يتصدق وأن يخرج الزكاة وأن يصل الرحم وأن يتقي الله. هل يجوز أن أقسم مال الزكاة مرتين كما أفعل في رجب وفي هذه المباركة؟ لا بأس، لا بأس أن زكاة المال تخرج على أكثر من مرة في السنة، لا بأس في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. حدود ملابس المرأة أمام، نكتفي بذلك. حدود ملابس المرأة أمام أولادها المراهقين وما بينها وزوجها من كلمات كذا أمام الأولاد. الأولاد هذه الأيام ليسوا كأولاد الأزمان السابقة، يعني احنا كنا صغار كنا على نيتنا جدا، كنا سذة جدا جدا جدا. انا بقول لبعض اخواني ان كان في المدينة التي ولدت فيها تلفزيون واحد بس، ف يعني ذهبت مرة اتفرج على التلفزيون ده فوجدت فيلم لإسماعيل ياسين، لا انسى هذا اليوم ابدا. ف يعني عاوز اشوف الناس دول دخلوا ازاي، ألف ورا وأشوف ما تلاقيش الناس ورا، أرجع تاني تلاقيهم بيتكلموا، أرجع تاني ولغاية لما دماغي تعبتني فروحت. تصوروا ذلك الأمر، كنت مثلا في سنة 4-5 ابتدائي. وأنا في الجامعة كنت أعطي دروس فقه، فسألني رجل سؤالا حساسا: إذا لم يستطع الرجل أن يفض امرأته ماذا يصنع؟ أنا مش فاهم بقى، يعني أنا قرأت المسألة دي بس أنا مش متصورها، وكنت طالبا في الجامعة. تعالوا هذه الأيام وانظروا إلى هذه الأجيال، تجد العجب العجاب. فأنا رأيي أن الأم حتى بالنسبة لأولادها، لا سيما احنا هذه الأيام بنسمع عن كوارث بتحدث في البيوت، عليها أن تحتشم الاحتشام المناسب أيضا أمام أبنائها. ما تقولش دول عيالي اللي مخلفاهم، دول حتة مني، وتمشي في البيت بقى بملابس فاضحة كما تكون مع زوجها وتقول الأمر عادي. لا، الأمر مش عادي. أجيال اليومين دول ليست كأجيال يعني السابقة. دي مش مسألة حكم شرعي، وإنما هذه فتوى. يعني إذا يعني هذه فتوى بسبب تغير الأجيال وتغير الأحوال. نسأل الله تعالى أن يهدي وأن يصلح أولاد المسلمين. كيف يمكن لنا الحصول على السعادة؟ هي دي المسألة التي اجتهد الناس جميعا في البحث عنها. السعادة في كلمة واحدة لن نصل إليها إلا إذا تعلقنا بالله وبما عند الله بس فقط. ليست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. هي دي، إن الإنسان يتعلق بالله وبما عند الله عز وجل، هذه السعادة. لأن التعلق بالله هيجعلك متواضع، هيجعلك راضي، هيجعلك قانع، هيجعلك مبسوط، هيجعلك تضع كل شيء في محله، هيجعل مأساة النظارة التي تنظر بها إلى أمور الحياة كلها مأساة صحيحة 100%. أما إذا تعلق قلبك بغير الله فلن تستشعر بالسعادة مهما حصلت. الناس في الخارج تجد الإنسان عنده ملايين الجنيهات الإسترلينية، وعنده الفلل والعربيات الفخمة جدا، وعنده وعنده وعنده، في النهاية بينتحر. لا المنصب ولا المال ولا الجمال ولا السعة في الدار ولا التوسع في أمور الحياة سببت له السعادة، فضاق من هذه الحياة، فخرج من هذه الحياة فانتحر. بينما نجد المسلمين رجل مسلم بسيط عايش على العيش والسريس ولا الفول والبق، مش حاجة بسيطة، ولا واحد قال له حياة صعبة يقول له يا أخي الحمد لله رضا. رضا على إيه؟ على العيش والسريس. رضا أنه بيأكل عيش وفول، رضا ان هو كل يوم بينام وهو مش جعان، رضا ان فيه هدوم بتستر عورته، رضا ان ربنا هدي له عياله، رضا ان ربنا هدي له زوجته. فلابد ان احنا ننظر الحياة بنسب تانية وبمعادلات مختلفة حتى نشعر بالسعادة. كن مع الله يكن الله تعالى معك. اشعر دائما بهم ونكد ومشاكل بين العيال وأبيهم، مع أني دايما بشغل القرآن. ما هي المشكلة، هي المسألة مش في القرآن، نشغل القرآن تطفش الشياطين، فبالتالي بقى يبقى البيت. المسألة مش كده خالص، المسألة مش كده خالص. المسألة أن ينبغي أن نظام البيت كله يتغير وفق دين ربنا عز وجل. يعني حقيقة يعني لازلت أؤمن بأن أعظم مصيبة بيقع فيها الرجل أن يسيء اختيار المرأة. دي أعظم مصيبة، يعني دي بداية المشاكل، دي بداية المشاكل. هيترتب على سوء اختيار الزوجة أن الزوجة مش هتعينه في تربية الأولاد، وأن هو يا ولداه عامل زي جرار القطر، بابور القطر بيشد في الجهة دي، وفي هناك بابور تاني بيشد في الجهة التانية، وعربيات القطر بقى البابور الأقوى يتفسخ من بعضه ويروح الجهة التانية. حياة صعبة جدا. ولذلك أنصح إخواني قبل أن يتزوجوا أن يدققوا في مسألة اختيار الزوجة. وأيضا أنصح للأخوات قبل أن يقدمن على مسألة الزواج أن يدققن في مسألة اختيار الزوج. هذه مسألة مهمة جدا. إخواننا في المغرب دايما يعني حقيقة لهم مني كل الاحترام وكل التقدير، سواء المغرب أو تونس أو الجزائر أو موريتانيا، يعني هم إخواننا وتواصلهم قوي، وما رأيت أحدا منهم في حج أو عمرة إلا رأيت منه احتفاء وترحابا لهم مني المحبة والسلام والدعاء لهم ولذويهم وأهليهم وبلادهم. لماذا يكثر الكلام في البلاغة عند المعتزلة ويقل عند أهل السنة وذلك تفسير القرآن؟ أخوانا اللغة دي كما قلت أكثر مرة، اللغة كالحمار، اللغة حمار. إن ركبه المعتزلي بلغ به إلى مقاصده، وإذا ركبه السني بلغ به إلى مقاصده. فأهل السنة شغلهم النظر في حلاوة القرآن وتلمض محاسنه وتتبع معانيه أكثر من اهتمامهم بالأمور الأخرى، وليس معنى ذلك أنهم لم يهتموا ببلاغة القرآن ولا باللغة، هذا كلام غير صحيح. فإن أهل السنة، بل شيخ الإسلام ابن تيمية ذات نفسه وتلميذه ابن القيم ذات نفسه، من أكثر الناس حرصا على اللغة، ومن أكثر الناس اهتماما بها، بل ومن أكثر الناس حرصا على أمور البلاغة. وهناك أبحاث كثيرة في هذا الجانب، مش أقول أبحاث كثير، أنا ذات نفسي بحث الماجستير بتاعي في الجانب اللغوي عند شيخ الإسلام ابن تيمية. امرأة مسافرة هل يجوز أن تصوم خارج بيتها؟ لا بأس، لا بأس. هل يشرع الحاج التكبير والتهليل أم التلبية فقط؟ الأصل هو التلبية، ولكن لو جعل مع التلبية تكبيرا وتهليلا لا تحريج عليه في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. حكما حلف على القرآن ألا يزني، يجوز الحلف على القرآن لأن القرآن كلام الله عز وجل، ولكن لا تحلف إلا إذا كنت قويا تستطيع أن تلتزم بالمحلوف من أجله. فإذا حلفت على شيء ألا تفعله ثم فعلته وجب عليك أن تأتي بالكفارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا، وجزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم. وبالنسبة للأسئلة المتعلقة بالتربية والمشاكل الأسرية، أنا أعدكم وأعلم يعني أنكم صبرتم معي، لأن بالأمس كانت هناك جنازة أحد إخواننا، نسأل الله تعالى أن يرحم المسلمين جميعا. فهذا ما جعلني أؤجل موعد الأمس إلى اليوم، وبإذن الله تعالى بعد العيد سيكون لنا موعدان، موعد متخصص ثم موعد مفتوح لكل أسئلتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وبإذن الله تعالى سنقوم بالإعلان الجيد عن هذا الموعد، بحيث إن شاء الله يصل لكم الإعلان متى سنبدأ اللقاء. سيكون الإعلان على صفحات التواصل وعلى صفحة الخاصة بي وعلى الواتس أب وما إلى ذلك. فإن شاء الله يعني نلتقي على خير، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على الخير وأن يهيئ لنا الخير وأن يجعلنا أهلا للخير. وجزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.